انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلنا شاطرين في تظبيط الكادر، دايما بنختار احسن زاويه وبنرسم احلى ضحكه. بقينا بنعيش جوه برواز ضيق، بنخاف نخرج منه احسن حد يشوف الجروح اللي بنحاول نداريها او الحكايات اللي بنخجل نحكيها بعيد عن الإضاءة والفلاتر. إحنا مش جايين نكسر الصورة الحلوة، بس هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل وراها. هنسمع الكلام اللي ما بيتقالش غير لما الكاميرا بتطفي، ونحس باللحظات اللي بنعيشها بجد لما بنكون لوحدينا بعيد عن عيون الناس. استنوني برنامج برا الكادر مع هبة صلاح على تسعينات أف أم، علشان اللي جوه دايماً مش زي اللي بره.
برا الكادر مع هبة صلاح، كل يوم سبت الساعة 2:30 الظهر على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام في حلقة جديدة من برنامج برا الكادر مع هبة. يا رب تكونوا قضيتم اسبوع جميل مليان بلحظات حلوة وناس احلى واحلى. هستنى تشاركوني باتصال ومداخلة على رقم 0-1-4-2-7-8-9-4، ولو عاوزين تشوفوني افتحوا صفحة 90s FM Live على الفيسبوك. لو لسه فتحين الراديو دلوقتي خليكم معايا، علشان هنقرب العدسة ونبص مع بعض على تفاصيل عمرها ما هتبقى واضحة غير لما نشوفها من برا الكادر. حلقتنا النهاردة من برا الكادر هتكون مختلفة شوية، عنوانها جريمة في شقة الزوجية. أول ما بنسمع الجملة دي عقلنا بيروح لجريمة قتل، لسرقة، خلاف كبير، أو لخبر بيتصدر صفحة الحوادث. بس أنا مش هتكلم عن حادثة حصلت ولا عن خبر اتنشر، علشان الجريمة اللي هحكي لكم عليها النهاردة الضحية فيها هم الأولاد، والمتهم أقرب الناس ليهم، علشان كده مش هنلاقيها مكتوبة في محضر رسمي، ولا هنلاقي ليها سلاح جريمة ولا شهود ولا بصمات إيد، لكن هنلاقي ليها بصمات اتحفرت جوه القلب وجوه الروح، والبصمات دي أثرها بيفضل سنين حتى بعد ما بيكبروا، بتأثر في طريقة تفكيرهم، في علاقتهم بنفسهم، وأكيد في علاقتهم بالناس. يمكن طفل ساكت النهاردة بس جواها كلام كتير محدش سمعه، بنت صغيرة بتضحك قدام الناس وقلبها شايل وجع أكبر من سنها، أو يمكن شاب كبير دلوقتي ولسه بيدور على إحساس الأمان اللي ملقهوش وهو صغير. الجرائم دي بتحصل جوا البيوت بين أربع حيطان، وممكن تحصل كل يوم من غير ما حد يصرخ أو حد يبلغ، وبتتغلف بكلمات بتعبر عن الأمان زي الحب والخوف، التربية والتضحية. ويمكن من أكتر الحاجات اللي بتوجع إن محدش بيعتبرها جريمة ومحدش بيتحاسب عليها. النهاردة أنا قررت أخدكم معايا برا الكادر علشان نبص عليه بهدوء ونحكي من غير ما نصدر أي اتهامات أو أحكام. هنحكي عن مواقف ممكن تبان بسيطة وبتحصل في بيوت كتير ومحدش بيقف عندها، لكن ممكن تكسر جوه أولادنا حاجات أحيانا بتبقى مستحيل إنها تتصلح. استنوني هرجع لكم بعد الفاصل.
ولا عارفة حتى نهايته ايه،
أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد الفاصل علشان نشوف مع بعض البيت اللي المفروض يكون سند وأمان إزاي ساعات بيتحول لمسرح جريمة بدم بارد. الجرائم دي ليها أشكال كتير: عنف نفسي وجسدي، تمييز بين الإخوات، مقارنة غير عادلة، ابتزاز عاطفي تحت مسمى التضحية، حب مشروط، إهمال مقنع، وأنواع تانية كتير. يلا بينا نبدأ بأول جريمة وهي العنف. العنف هنا ممكن يكون نفسي أو جسدي أو الاتنين مع بعض. المشهد الأول: تخيلوا معايا طفل قاعد في الأوضة بتاعته، سامع صوت خناقة جاية من الصالة، صوت عالي، اتهامات، كلام جارح، إهانات. هو مش فاهم التفاصيل، مش عارف مين الصح ومين غلط، بس حاسس بحاجة واحدة بس، إنه مش مطمن. خناقات الأهالي قدام الأطفال مش دايما بنحسبها عنف، وبنقول طبيعي، أي بيت بتحصل فيه خناقات ومشاكل، وده صحيح، لكن الطريقة، الصوت، الكلمات هي اللي بتفرق. لما الخلاف يبقى زعيق مستمر والإهانات تبقى عادية، لما الطفل يعيش في حالة من الترقب وفي جو مشحوم بالخوف طول الوقت، يبقى ساعتها احنا مش قدام خناقة وهتعدي، احنا قدام عنف نفسي غير مباشر، لانه بيخلي الطفل يعيش في حالة من القلق والتوتر المستمر. الخناقات المتكررة بتأثر على احساس الطفل بالامان، وبتهز صورة الاب والام في عينيه. الطفل بيبدأ يتغير، يا اما بيبقى منطوي او عصبي، او دايما بيحاول يرضي الكل علشان الخناقة ما تحصلش. هو بيحاول يحافظ على البيت بس بطريقته الصغيرة. في نوع تاني من العنف بيبقى مباشر، أوضح وأقصى، لأنه موجه للطفل نفسه. كلمات بتتقال له زي: أنت فاشل، أنت غبي، أنت ملكش لازمة، أنت السبب في اللي احنا فيه، ياريتني ما خلفتك. جمل ممكن تتقال في لحظة غضب، لكن الطفل ما بيسمعهاش كغضب، بيسمعها كحقيقة. ومع التكرار الكلمة ما بتبقاش كلمة، بتبقى صورة عن نفسه، فتبتدي ثقته في نفسه تهتز، يخاف يجرب علشان متأكد انه هيغلط، يعتذر كتير حتى لو مش غلطان، يتحمل فوق طاقته علشان يثبت ان هو يستاهل، او العكس، يتمرد ويغضب لانه شايل وجع جواه. ولما الإهانة تيجي من الأب أو الأم اللي المفروض إن هما مصدر الأمان، الألم بيبقى أعمق، لأنها مش بس بتكسر صورة الطفل قدام نفسه، لكن كمان بتكسر صورته عن السند وعن الاحتواء وعن فكرة إن في حد هيحميه مهما حصل. وفي شكل تاني من العنف النفسي بيبقى مباشر وغير مباشر مع بعض: لما الأهالي تستخدم الأولاد في صراعاتهم، يشحنوهم ضد الطرف التاني، يحكولهم تفاصيل أكبر من سنهم، أو يحملوهم مسؤولية مش بتاعتهم، زي قول لأبوك كذا، أمك هي السبب، أنت شايفة بتعمل فينا إيه. الطفل هنا مش مجرد شاهد، هو بقى طرف بيتحط في نص المعركة، ويطلب منه أنه يختار طرف على حساب الطرف التاني، ياخد صف أو يشيل ذنب ما عملوش. وفي كل الأحوال الطفل هو الضحية الوحيدة، لأنكم حرمتوه منكم وحرمتوه من طفولته ومن سلامه النفسي. ولو الكلمة بتوجع من بره، فلو الكلمة بتوجع من جوه، فالضرب أكيد بتوجع من بره. والعنف الجسدي برضو نوعين: واحد منهم مش بيبقى موجه للطفل نفسه، وده الغير مباشر، لما الطفل يشوف أبوه بيضرب أمه قدامه، أو يشوف اعتداء بيحصل بين الكبار في البيت. هو مش بيبقى فاهم ده بيحصل ليه، بس ساعتها بيحس ان هو قليل الحيلة وضعيف، ومش قادر يحمي امه اللي هي اكتر حد بيستبند منه الامان. والاحساس بالعجز ده بيسيب اثر عميق جواه. اما النوع التاني لما بيبقى اعتداء جسدي على الطفل نفسه، سواء من الاب او من الام او من اخواتهم، زي الضرب، الصفع، الشد بعنف، الدفع، أو استخدام زي الحزام، الخرطوم تحت مسمى التربية. الأهالي اللي بتفرغ إحباطاتهم غضبهم أو ضغطهم في أولادهم، وكأن أجسام أولادهم ملكية خاصة. الرسالة اللي بتوصل للطفل بسيطة بس خطيرة، هي إن اللي بيحبك ممكن يوجعك، وإن الغلط عقابه ألم، ومع التكرار سلوكه هيتغير، لأن الضرب ده بيعلم على الروح قبل الجسم، فيا إما هيخاف زيادة عن اللزوم أو هيبقى خاضع برضه زيادة عن اللزوم، أو هيتعلم إن الضرب وسيلة عادية لحل أي مشكلة أو خلاف. العنف الجسدي ما بيطلعش إنسان مطيع ولا قوي، بيطلع إنسان خايف غضبان بس في الحالتين مكسور. وفي كل صور العنف البيت اللي المفروض يكون الملجأ من قسوة الدنيا بيتحول هو نفسه لمصدر الخوف. وعلشان الجرائم لسه ما خلصتش، استنوني هرجع لكم بعد الفاصل.
يمكن كلامك لسه مش مفهوم، وده أمر محبط بس مش هيدوم. امسك وتبت في اللي نفسك فيه، وثبت قلبك وتعلم انك لما تقع لازم تقوم. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. طول ما انت مش تنسان عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. ممنوع تخاف او تتهزم، ممنوع علشان مفيش للي ابتدي ترجوع. طول ما اتكتب لك تحلم احلم، وانت اولى بحلمك، واللي بيحلم لا يضعف ولا يعرف خضوع. واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال. شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك.
ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين. هل عمركم فكرتم أنكم ممكن تأذوا ولادكم وانتوا فاكرين أنكم بتعملوا صح؟ أن الجريمة ما تبقاش عنف واضح، لكن تبقى حاجة أخطر، حاجات بنكررها كل يوم ومتعودين عليها وبنعملها تحت مسمى التربية، لكن أثرها أكبر بكتير مما نتخيل. المشهد الثاني، أول لقطة، التمييز بين الإخوات. لما نزرع في البيت فكرة إن في حد أحسن من حد، أخوك أشطر منك، أختك بتعرف تتصرف وإنتي لأ، أخوكي عمره ما بيغلط، أختك شطرة في دراستها إنتي مش بتاعت مذاكرة، أخوك اجتماعي وإنت منطوي ليه ما تبقاش زيه، يمكن بنقولها بحسن نية، يمكن نقصد تشجيع، لكن اللي بيوصل لولادنا أكيد حاجة تانية خالص. الطفل المفضل بيتحمل ضغط انه دايما مثالي، وبيكبر وهو خايف يغلط علشان ما يخسرش المكانة بتاعته. الطفل التاني بيعيش طول عمره بيجري وهو بيحاول يثبت نفسه، ناسين ان كل طفل ليه ملامحه، ليه شخصيته المستقلة، ليه طريقته في الفهم في التعبير وحتى في النجاح. احنا مش هينفع نربي نسخ مكررة من بعض، ولا هينفع نقسمهم درجات. المشكلة إن مع التكرار كل واحد بيتحط في خانة معينة، دي الشاطرة، ده المشاغب، ده المسؤول، ودي اللي مش قد كده. مع الوقت الطفل ما بيحاولش يخرج من الخانة اللي اتحط فيها، بيصدقها وبيعيش جواها. والتمييز مش بس بيبقى مقارنة بالكلام، التمييز كمان بيبقى في التفاصيل الصغيرة. واحد بتحضن أكتر، واحد كلامه يتسمع باهتمام والتاني يتقله بعد شوية، واحد لما بس يزعل نوقف الدنيا كلها علشان خاطره، والتاني نطبطب على كتفه كده ونقول له معلش حصل خير، واحد نجيب له كل اللي هو عاوزه من غير أي مناقشة، والتاني يتحاسب على كل جنيه. المشكلة الأكبر علاقة الأخوات ببعض وعلاقتهم بينا إحنا. التمييز بيزرع مقارنة مستمرة، والمقارنة بتزرع غيرة، والغيرة بتكسر العلاقات بين الأخوات. ومع الوقت العلاقة اللي المفروض إنها تبقى أمان طول العمر بتبقى سباق من غير خط نهاية. علاقتهم بينا إحنا بقى، الطفل اللي اتحط في الخانة الأقل يا إما هيحاول يرضيكم زيادة عن اللزوم، يا إما هيستسلم ويقول لنفسه إيه مش فارقة مهما عملت برضو مش هبقى زيه. والطفل اللي اتحط في الخانة الأفضل بيخاف يغلط، بيخاف يضعف، بيخاف يخذلكم. لازم تعرفوا إن البيت هو المكان الوحيد اللي المفروض الطفل يتحب فيه من غير أي مقارنة ومن غير أي ترتيب. اللقطة التانية، المقارنة المؤلمة، الجملة اللي دمرت أجيال. شوف ابن خالك بيعمل إيه، فلان دخل كلية الطب، قريبك فتح مشروع ونجح، شوفي بنت عمك أشطر منك إزاي، صاحبتك اتخطبت وانتي لسه. المقارنة هنا مختلفة لأنها مش بين الأخوات، المقارنة هنا ما بين الطفل وبين العالم اللي حواليه كله. وكأن قيمة أولادنا مربوطة في سباق وتحدي مع أقرب الناس ليهم، فبدل ما يفرحوا لنجاحهم هيشوفوا أن النجاح ده نقص فيهم هما. الغيرة هتدخل مكان المحبة، والمقارنة مكان المشاركة، وشوية شوية الطفل هيبدأ يشوف نفسه بعيون الناس. لو اتأخر خطوة يبقى فشل، لو اختار طريق مختلف يبقى غلط. بس الحقيقة ان المقارنة ما ينفعش تبقى هي المعيار اللي بنقيس بيه ولادنا، لانهم هيكبروا وهم بيحاولوا يثبتوا نفسهم بأي طريقة وعلى حساب أي حد. مش كل طريق لازم يبقى واحد، ومش كل بداية شبه التانية. كل طفل ليه توقيته وليه خطوته وليه حلمه اللي مش لازم يكون أبدا نسخة من حد. اللقطة الثالثة، سرقة الطفولة. انت راجل البيت، انت الكبيرة، استحملي، خلي بالك من اخواتك، عيب تعيط، الرجالة ما بتعيطش، احنا معتمدين عليكي. جمل ممكن تكون بتتقال بحب، بس بتحط على كتاف الطفل مسؤوليات اكيد مش بتاعته. الطفل محتاج يعيش سنه، يتعلم، يغلط، يجرب، يجري، يلعب، يتدلع. لما نطلب منه ان هو يشيل المسؤولية قبل اوانها، احنا كده مش بنعلمه انه يعتمد على نفسه، احنا بنسرق منه حقه انه يبقى طفل. مشهد بنشوفه كتير في حياتنا لما الظروف بتبقى اقصى من اي اختيار، ام لوحدها ومصاريف كتير فتضطر تعتمد على ابنها الكبير، شوية شوية الدراسة بتبقى رفاهية والشغل بيبقى واجب، والحلم بيتحول لكابوس. الطفولة عمرها ما كانت رفاهية، الطفولة حق وحياة، واللي بيتاخد غصب في البداية أكيد وجعه بيفضل لآخر الحكاية. نروح فاصل ونرجع للجريمة اللي بعد كده، استنوني.
يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر، سألت نفسي كتير مرسيتش يوم على بر أنا اللي فيا الخير
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. معلش سامحوني، أنا عارفة أن الحلقة النهاردة تقيلة شوية. في نوع تاني من الجرائم بيجي في صورة حلم. معقولة حلم؟ إزاي الحلم بيبقى جريمة؟ حلم أب طموح أم، المشهد الثالث أول لقطة. جريمة الحلم المفروض أول طموح الإجباري، لما الأهالي يحاولوا يحققوا أحلامهم وطموحاتهم على حساب أولادهم. لازم تبقى دكتور، إحنا عيلة مهندسين، أنتي هتبقي بطلة سباحة. مش مهم تبقى مبسوط، المهم تبقى بطل. مش لازم تتعلمي الرسم، لازم تلعبي جمباز. أنا ما دخلتش كلية الشرطة، أنت لازم تدخلها. كلمات بتتقال بحلم كبير، بس السؤال هو الحلم ده بتاع مين؟ فرق كبير قوي انك تدعم حلم ابنك او بنتك وبين انك تختار له حلمك انت. فرق كبير انك تفتح له ابواب علشان يختار منها، وانك تختار له الباب اللي على مزاجك انت. الطفل مش امتداد غير مشروط، ومش محاولة تانية، مش فرصة ضاعت ورجعت، واكيد مش تعويض عن حلم قديم. اوقات الطفل بيمشي في خطة مرسومة علشانه من سنين، بس بيمشي فيها مش علشان مقتنع بيها، لكن علشان بيحبهم، عاوز يرضيهم أو خايف يخيب أملهم. فبيمشي وهو ساكت، بيتمرن، بيذاكر، وبيحاول يكون قد الحلم اللي اترمى على كتفه. بس مع الوقت هيفقد الشغف، هيتمرد، أو هيكمل من غير أي روح. الأخطر بقى إنه ينجح من برة بس يبقى تايه من جوه. يمكن أحلامنا كانت جميلة، بس مش كل طريق إحنا تمنيناه يبقى مناسب لخطواتهم. دورنا إننا نساندهم ونسيب لهم مساحة يحلموا بطريقتهم. سيبوهم ينجحوا بس في الطريق اللي هم اختاروه، مش اللي إحنا معرفناش نوصله. اللقطة التانية جريمة الابتزاز العاطفي. الجريمة دي بتلبس قناع التضحية. أنا ضحيت بعمري علشانك، كده تزعل ماما، لو بتحبيني اسمعي كلامي، اعمل اللي بقولك عليه علشان خاطري، بعد كل اللي عملناه ده هتسيبنا وتمشي. الكلمات دي شكلها من بره حب، بس للأسف جوه منها شرط غير معلن انك تفضل معانا، تختار بس على مزاجنا، تعيش بالشكل اللي طمنا. فالطفل يكبر وهو مقتنع ان رضا اهله اهم من راحته، وإنه مسؤول عن سعادتهم. بيكبر وهو شايل شعور بالذنب مستمر. لو فكر يسافر يحقق حلمه أو جات له فرصة عشان يكون مستقبله يبقى بيهجر. لو اختار حد بيحبه يبقى بيكسر قلب أمه. لو قال لأ يبقى ناكر الجميل أو أناني. وهنا الحب والتربية بيتحولوا لقيود، لفاتورة لازم تدفع. تدفع طاعة، تدفع تنازل، أو حتى على حساب سعادة أولادهم وراحتهم، مش مهم. وكأن التضحية دي ما كانتش عطاء، دي كانت فخ. في مشاهد كتيرة بنشوفها كل يوم، أم تجبر بنتها أنها تتجوز ابن خالتها علشان تبقى راضية عنها، أب يرفض أنه يسيب ابنه، أب يرفض أن ابنه يسيب الشغل معاه ويبدأ مشروع صغير لوحده. أم تانية مش قادرة تتقبل عروسة ابنها بيحبها بسبب تملكها لي وغيرتها عليه. وفي كل مرة الحب بيتحول لزنزانة اسمها الوفاء الإجباري. أولادنا مش مديونين لينا بحياتهم، ولا مطالبين إنهم يدفعوا تمن تربيتهم العمر كله. الحب المفروض يكون دعم مش سيطرة. اللقطة التالتة الإهمال المقنع. في نوع من الجرائم شكله من برة مثالي جدا. الأب والأم موفرين لأولادهم كل حاجة، بيت جميل، مدرسة انترناشنال، نوادي، رحلات، مربية أو ناني، كل حاجة حقيقي متوفرة، ما عدا أهم حاجة هم نفسهم. الأب مشغول في حياته وفي شغله، والأم في النادي أو مع أصحابها، والولاد مع الناني. مش بيقعدوا مع أولادهم ولا بيسمعوهم، ما يعرفوش أي حاجة عن تفاصيل يومهم ولا أصحابهم، ما عندهمش أي فكرة ولادهم بيحبوا إيه، آخر مرة زعلوا من حاجة إمتى. هم مش موجودين في حياة أولادهم. الإهمال المقنع إنكم تسيبوا مشاعرهم من غير أي اهتمام. الطفل هيتربى من غير إحساس إنه أولوية، الناني هي اللي بقت عارفة كل تفاصيله، بقت الأم البديلة، هي اللي بتسمع، هي اللي موجودة وقت التعب، وقت الزعل، وقت النجاح. ومع الوقت الولاد هيتعودوا يحكوا لحد تاني ويطلبوا الأمان برضو من حد تاني، ولما يكبروا أكيد هيبعدوا وانتوا هتستغربوا، بس الحقيقة إنهم عمرهم ما كانوا قريبين، ما هم ما أخدوش الحب والحنية والاهتمام لما كانوا صغيرين. التربية مش تفويض، والحب مش مصاريف، والأمومة والأبوة مش وظيفة بنتنازل عنها أو بنسلمها لحد. عاوز أقول لكم إن في جرائم تانية كتيرة مستخبية لسه برا الكدر. وقت الحلقة خلص والحكاية ما خلصتش، وإحنا النهاردة ما كناش بنحاسب حد ولا بنوجه اهتمام لحد، إحنا بس بنحاول نفتح الشبابيك علشان النور يدخل جوه البيوت. يا كل أب وكل أم بيسمعونا، أولادكم أمانات مش ممتلكات. حبوا أولادكم، صاحبوهم، تقبلوهم بعيوبهم قبل مميزاتهم. الحضن اللي بجد والكلمة اللي فيها القبول قادرين يداووا أي جرح حكينا عنه النهاردة. سامحوهم إنهم مش النسخة اللي كنتوا بتحلموا بيها، وسامحوا نفسكم إنكم مش مثاليين. شقة الزوجية لازم ترجع بيت وسند وأمان، مش مسرح جريمة. والوقت لسه ما فاتش إنكم تبدأوا صفحة جديدة عنوانها حب وخوف حقيقي وحنية. كانت معاكم هبة صلاح، واستنوني في لقطات كتيرة بنشوفها من برة بس محتاجين ندخل في تفاصيلها من جوة. أشوفكم على ألف خير.